الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. ومعنى هذه الترجمة أي باب ما جاء من الآثار والأقوال التي تدل على جواز أن تصلي الجمعة قبل الزوال وبعد الزوال، وكأن المسألة فيها سعة وترتبط بما فيه مصلحة للمصلين، ذلك أن صلاة الجمعة في هذا اليوم المبارك يجتمع الناس لها، ويبكروا لأداء الصلاة فيها، وربما كان الجو حارا أو قارا، يعني باردا شديدا، وهذا يتطلب مشقة يبذلها المصلون، فهنا ينبغي للإمام أن يراعي مصالح الناس بحيث لا يحملهم على المشقة، وبحيث يصلي بهم دون أن يكلفهم ودون أن يعنتهم، لأن العنة والحرج والمشقة مما جاءت الشريعة الإسلامية برفعها عن الناس. وعلماء السلف رحمهم الله نقلوا لنا أن صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يبكرون بصلاة الجمعة، حتى إن من تتبع أفعالهم يقول: منهم من يبكر ومنهم من يتأخر، ولا ينكر الناس عليهم، مما يدل على أن المسألة مبنية على مراعاة مصالح الناس. وأيضا لما كانت الجمعة يسبق الصلاة الخطبة والأذان واجتماع الناس، لذلك التبكير والمبادرة تعتبر من أهم أعمال يوم الجمعة. هذا ما قصد المصنف رحمه الله بالترجمة، حيث قال: ما جاء في التجميع يعني في تجميع الناس وصلاتهم الجمعة قبل الزوال أي زوال الشمس، وبعده أي بعد الزوال. وقد عرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا اشتد الحر أخر الصلاة حتى يبرد الناس، وإذا كان الشتاء بكر بالصلاة لأن الصلاة في وقت الهجير وفي وقت الهاجرة لا يؤثر ولا يضر بالناس لبرودة الجو. فهذا مما لاحظه أهل العلم. يروي لنا المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب عددا من الأحاديث. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني إلى الزوال، وهذا يشعر بأنه صلاها بعد زوال الشمس. والحديث رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي، فأربعة من السبعة رواه الحديث. ثم روى حديثا آخر عن أنس أيضا قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. قال: والحديث رواه أحمد والبخاري، وظاهره أنه يصلي قبل الزوال لأن القيلولة التي يعتادها الناس إنما تكون قبل زوال الشمس، ولأن الناس على أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتاحون قليلا من عناء العمل الذي يبدأ من بعد صلاة الفجر، يرتاحون قبل الزوال قليلا عندما تشتد حرارة الشمس ويتغدون، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى الصلاة. وهذا الحديث ظاهره أنهم يصلون الجمعة قبل الزوال. قال وعنه أي حديث ثالث عن أنس أيضا وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة أي صلاها مبكرا، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. وهذا الحديث ظاهره أن هذا الحكم عام في كل الصلوات، يعني في صلاة الظهر وفي صلاة الجمعة، لكن جاء في الرواية إدراج قال يعني الجمعة. فقوله يعني الجمعة هل هو من قول أنس؟ يحتمل، أو أنه من قول من دون أنس؟ أيضا هذا أمر وارد، لأن لفظة يعني الجمعة كأنها مما أدرج في متن الحديث. قال والحديث رواه البخاري هكذا. نعم. لا لا تعتبر قبل وقتها، لأن من العلماء من يرى أن وقت الجمعة هو وقت العيد. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نجمع أي نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. وهذا نص ظاهر في أن الجمعة تصلى بعد الزوال، والمراد بالفيء يعني الظل، أي إذا صلوا تتبعوا الظل يسيرون فيه يتجنبون حرارة الشمس. قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نقيل، أي ننام في وقت القيلولة ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وهذا الحديث يوافق ما جاء في رواية أنس إلا بعد الجمعة، والحديث رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد. قال وزاد أحمد ومسلم والترمذي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الزيادة يريد بها العلماء أن هذا الأمر باطلاع ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يكتسب الحجية. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. والمراد بالجمال النواضح التي تشتغل في سقي الأرض الزراعية على السواني وغيرها، فإنهم يريحونها وقت الزوال، وهي تشتغل يتركونها على العمل ويذهبون إلى الصلاة، فإذا فرغوا عادوا إليها. قال يعني النواضح. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال وعن عبيد الله بن سيدان السلمي رحمه الله، وعن عبد الله بن سيدان السلمي رحمه الله تعالى قال شهدت الجمعة مع أبي بكر، لأن عبد الله بن سيدان تابعي وليس صحابي، ولذلك لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار يعني قبل الزوال، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار يعني مع الزوال. ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار يعني بعد الزوال، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، لأنه أمر ألفه الناس منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به. وقال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أنهم صلوها يعني الجمعة قبل الزوال، على اعتبار أنهم أئمة وأمراء وهم الذين يباشرون صلاة الجمعة في هذه الأوقات. هذه الأحاديث الخمسة والأثر السادس كلها تدلنا على أن المسألة يعني فيها سعة، وأن مراعاة أحوال الناس من الأمور التي ينبغي ألا يغفلها الإمام، وأن بناء أو إقامة الصلاة على ما ييسر للناس حاجاتهم أمر يعني مندوب إليه. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند نقطة من النقاط التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، تلك هي مسألة صلاة الركعتين تحية المسجد حال خطبة الإمام. إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب للجمعة، فهل له أن يصلي ركعتين أو يجلس بدون أن يصلي ركعتين؟ عرفنا إن المسألة وردت فيها نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها تحث على أن يصلي الداخل ركعتين وأنه يتجوز فيهما. والمسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجمهور الإمام مالك وأبو حنيفة وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن إن شاء الله الله يسر. خير إن شاء الله. فعدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن التابعين ومن الفقهاء يرون أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد والإمام يخطب أن يبادر بالجلوس ولا يصلي ركعتين، لأنه ينبغي أن يشتغل بسماع الخطبة وأن ينصت للإمام. وذهب جماعة من أهل العلم من التابعين ومن الصحابة رضوان الله عليهم كسعد بن أبي وقاص والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين، إلى أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. واستدل القائلون بجواز الصلاة بأحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنه صلى الله عليه وسلم دخل رأى أعرابيا دخل المسجد، وفي بعض الروايات سمي هذا الأعرابي وهو سليك الغطفاني، وجلس دون أن يصلي ركعتين، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال له: أصليت ركعتين أو صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. وتعلل المانعون بعلل تكلمنا في درس البارحة عن بعضها، قالوا: إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قالوا: كل هذه الآيات والأحاديث تدلنا على أن من دخل المسجد والإمام يخطب ألا يتشاغل بشيء إلا بسماع الخطبة. ولما نوقش أهل هذا الرأي بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسليك: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. قالوا: إن حديث سليك هذا واقعة عين، مسألة كان النبي يريد منها شيئا آخر، ذلك أن سليكا كان فقير وجاء إلى المسجد بهيئة بذة، يعني ملابس قديمة وملابس رثة، ولما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من الناس أن يتصدقوا عليه، فسلك أسلوبا ينبههم إلى ذلك دون أن يخدش كرامة سليك، فقال له: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. ولما قام سليك يصلي حث النبي الناس على الصدقة وأمرهم بالإنفاق في سبيل الله، ولما رأوا حال سليك تصدقوا عليه، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة وسيلة ليتصدق الناس عليه. إذن فالمسألة ليست مسألة صلاة وسنية صلاة ومشروعية صلاة بقدر ما الغرض من ذلك الصدقة. هكذا أول حديث سليك، لكن الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتمل هذا التأويل، لأن القصة تكررت، فسليك نفسه جاء في الأسبوع الثاني وجلس ولم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. وهذا يبعد أنه أراد به الصدقة. المسألة الثانية أو الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أصدر أمرا عاما وقال بالعبارة التالية: إذا دخل أحدكم، والخطاب موجه للجماعة للناس كلهم، إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فدل ذلك على أن صلاة الركعتين مستثناة مما أمر الناس فيه بالإنصات، لأن قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذه الآية التي استدل بها الجمهور على منع صلاة الركعتين، أهل العلم ممن يرى جواز الركعتين يقول هذه الآية لا تدل على المنع. لماذا؟ قال: لأن الله يقول إذا قرئ القرآن، والخطبة هل هي قرآن؟ الخطبة ليست قرآن. نعم، قد تشتمل الخطبة على شيء من القرآن، لكن ذلك مخصص ومستثنى، يعني كأنه يقول ينصت الناس إلا إذا كان الرجل يصلي ركعتين فلا بأس. وأيضا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا يأتون كانوا يبكرون، ولذلك ما احتاجوا إلى أن يتعرضوا لهذا الموقف، فالكل يأتي ويصلي قبل الإمام، فإذا طلع الإمام على المنبر أنصت الناس. المسألة أيضا أو النقطة الأخرى التي استدل بها القائلون بجواز الركعتين أو التي استدل بها المانعون عن صلاة ركعتين، قالوا: تتبعنا أفعال الصحابة، فروي عن عمر وعثمان وأبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهم وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطائفة من التابعين وعلماء أهل المدينة ومنهم الإمام مالك، كلهم منع. وهذه سنة يعرفها أهل المدينة، ولذلك جاء عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، على خلاف هذا الحديث، لأنهم كانوا لا يسمحون لمن دخل أثناء خطبة الإمام أن يصلي، بل بمجرد ما يدخل يجلس. إذن فهي سنة مدنية، وأهل المدينة فعلهم حجة، هكذا قال أهل العلم في الاستدلال بمنع الركعتين. وأجاب القائلون بأن ذلك جائز. قالوا أولا، دعوى الإجماع ليست ثابتة، لأن من الصحابة من كان يصلي ركعتين. والأمر الثاني، إن الإجماع لا ينعقد على خلاف النصوص، إنما يكون الإجماع إذا لم يكن نص، أو يكون الإجماع موافقا للنص. أما أن يجمع الناس على أمر يخالف النص فلا إجماع، لأنه إذا جاء قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس لأحد أن يقول مع قولهما. الأمر الثالث، إن فعل أهل المدينة إنما يكون حجة إذا كان غير مخالف بنصوص شرعية. أما إذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يعتبر قول أهل المدينة حجة. هذا ما كنا انتهينا إليه في درس البارحة. يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله في الرد على أدلة القائلين بالمنع، قال: أما الآية فليست الخطبة قرآنا حتى يلزم المصلي أن ينصت ويترك الصلاة، وما فيها من القرآن الآمر بالإنصات حال قراءته عام مخصص بأحاديث الباب، لأن الحديث يقول يصلي، فكأنه مستثنى من هذا الإثم. وأما حديث إذا قلت لصاحبك أنصت فهو ما وارد في المنع من المكالمة للغير، ولا مكالمة في الصلاة. هذا الحديث استدل الجمهور بمنع صلاة الركعتين، قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قولك لصاحبك أنصت هذا من الأمر بالمعروف، لأن صاحبك ارتكب خطأ لما تكلم أثناء الخطبة، وأنت تريد أن ترشده وترده إلى الحق، فقلت له أنصت، اعتبر قولك هذا لغو وباطل. فإذا كان مجرد كلمة أنصت صارت لغوا، فكيف بمن يؤدي ركعتين؟ أليس صلاة الركعتين فيها انصراف عن الخطبة أكثر من كلمة أنصت؟ هذا ما استدلوا به، ولذلك قالوا صلاة الركعتين تعتبر أيضا أكثر لغوا من قولك أنصت. أجاب القائلون بأن الركعتين لا بد منها. قالوا: أولا، إن قولك لصاحبك أنصت فيها كلام للغير، أنت تتكلم مع إنسان آخر وانشغلتما عن مين؟ عن الإمام. والصلاة ما فيها مكالمة للآخرين، إذن فقياس الركعتين على قولك أنصت قياس مع الفارق، وإذا كان ثمة فارق في القياس فلا يصلح القياس. الجواب الثاني، إن صلاتك الركعتين التي تصليهما يمكنك وأنت تصلي لا يصدر منك صوت بحيث يكون كلاما، وإنما تتكلم في نفسك، والكلام في النفس يعتبر سكوتا. واستدل العلماء على ذلك، قالوا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يتتبع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يوما عندما رآه إذا كبر للصلاة بعد التكبير يسكت فترة ثم بعدها يقرأ، فسأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ إيش تقول في هذا السكوت؟ هل تسكت فقط أو أنك تقول شيئا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة بأنه يدعو دعاء الاستفتاح ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كل هذا كان النبي يقوله في ذلك السكوت. إذن هو ما كان ساكتا، وإنما لما كان يردد ذلك في نفسه سمي هذا سكوتا. وهكذا من يصلي ركعتين إنما يقرأ ويسبح ويذكر الله في نفسه، فلا يعتبر فعله عدم إنصات، ولا يعتبر فعله تشويشا على الخطيب الذي يلغي الجمعة. ولذلك لا تعتبر الصلاة لاغية للجمعة كما فهم وكما توهم من قال بالمنع. إذن القياس الذي أجروه بين صلاة الركعتين على قولك لصاحبك والإمام يخطب أنصت قياس مع الفارق في الوجهين. بقيت مسألة ثالثة، وهي الذي قال لنا إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى لا جمعة له، هو الذي قال لنا إذا دخل أحدكم المسجد ماذا؟ فليصلي ركعتين، وإيه؟ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكلام الشارع لا يبطل بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا. فعرفنا من هذا أن هذا الحكم وهو الإنصات مخصص بغير المصلي، غير المصلي مطلوب منه الإنصات، أما المصلي فيصلي ركعتين يتجوز فيهما. هذا ما أشار إليه بقوله. وأما حديث إذا قلت لصاحبك أنصت فهو وارد في المنع من المكالمة للغير ولا مكالمة في الصلاة، ولو سلم أنه يتناول كل كلام حتى الكلام في الصلاة لكان عموما مخصصا بأحاديث الباب. قال الحافظ: وأيضا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم أنه قال يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، فأطلق على القول سرا السكوت. وأما أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن دخل يتخطى رقاب الناس بالجلوس فذلك واقعة عين لا عموم لها. هذه مسألة حقيقة مسألة مشكلة، وهي واردة على القائلين بجواز الصلاة. الجمهور استدلوا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يخطب ودخل رجل للمسجد وأخذ يتخطى رقاب الناس، فقال له عليه الصلاة والسلام يا هذا اجلس فقد آذيت ووانيت، اجلس، فأمره بالجلوس. قالوا لو كانت الصلاة مطلوبة لما أمره بالجلوس ولقال له صلي ثم اجلس، وهو دليل استدلوا به على عدم مشروعية الصلاة. والحديث ثابت، وهذا الاستدلال قوي، لكن القائلين بالجواز قالوا هذه واقعة عين، يعني حالة واحدة فردة كانت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل المسجد كان ممتلئا والرجل أكثر من التخطي وآذى وشغل نفسه بأنه يريد أن يتقدم إلى الصفوف الأولى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد في نفسه منه فقال له اجلس، لأن جلوسه فيه دفع أذى، فيه دفع أذى عن الناس، وفيه دفع أذى عن نفسه، ولذلك يكفي أنه يجلس ولا ضرورة لأن يصلي، أن يجلس ولا ضرورة لأن يصلي. وقالوا أيضا إن صلاة الركعتين لم يقل أحد بوجوبها، وإنما هي مستحبة ومندوبة، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من هذا الرجل كثرة التخطي وكثرة الأذى يعني كأنه عاقبه بأن هذا لا يستحق أن يحصل على هذا الفضل، لذلك قال له اجلس. إذن فهي واقعة عين، وقولهم حقيقة استدلال القائلين بالجواز بأنها واقعة عين أيضا تتطلب منا دليلا، لأنه ليس كل شيء يقال فيه واقعة عين. لكن هل الحديث يدلنا على شيء وهو أن صلاة الركعتين سنة وليست واجبة؟ إذ لو كانت واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلما لم يأمره وطلب منه الجلوس رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى حاله فوجد أن خيرا له أن يجلس من أن يتابع ويتخطى الناس ويكتسب من الإثم ومن الأذى ما يضيع عليه جمعته، لذلك طلب منه الجلوس. وهذا خير ما يقال في الجواب، لأن الأمر هنا إنما هو للندب وليس للوجوب. وهذا من الأدلة التي اعتمد عليها الجمهور على أن صلاة ركعتي تحية المسجد ليست واجبة، وإنما هي مندوب إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للرجل أن يجلس دون أن يصلي الركعتين. ما سمعت. هذا احتمال، ويحتمل أنهما، والظاهر أنه إنما لو كان وجد مكانا وصلى فيه لما تحرك وتقدم، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. نعم. يقول هل هذا يكون في أول الأمر ثم نسخ؟ ما عندنا دليل على أنه سابق للأمر بالصلاة، وهذا الأمر لا يتضمن إننا نقول نسخ ولا ما نسخ، لأن الصلاة مندوب إليها سنة، والسنة من فعلها يثاب عليها ومن تركها لا إثم عليه. فلما كان المسألة فيها سعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن هذا الرجل فعله الذي فعل به آذى فيه غيره، لذلك أراد أن يكفي الناس شره فقال له اجلس. نعم. يقول قوله اجلس لا يعني عدم الصلاة، لكن ظاهره أمره بالجلوس، والأمر بالجلوس لا يعني لا يتضمن الصلاة. سؤال يقول الحمد لله وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هل عمل أهل المدينة ينتهي إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم؟ مسألة عمل أهل المدينة هذه من المسائل التي تناولها أهل العلم، وخاصة علماء الأصول، أصول الفقه، على اعتبار أن المدينة كانت موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما يجري فيها من الأعمال سواء كانت متعلقة بالعبادات أو بالمعاملات، الناس يترقبون أن النبي على اطلاع ومعرفة بذلك. ولهذا اعتبرها الإمام مالك رحمه الله وطائفة من أهل العلم أن ما يعمله أهل المدينة يصلح أن يكون حجة ودليلا لإثبات الشيء أو لرد الشيء. ولذلك لما ناظر أبو يوسف القاضي رحمه الله الإمام مالك في مسائل كيف تعتمد عمل أهل المدينة فيها، الإمام مالك أقام له الأدلة على أن عمل أهل المدينة فيها متوارث إلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يطلب من تلاميذه في الحلقة يا هذا قم. أول سأل الإمام مالك أبا يوسف، سأله عن المد والصاع، ما المد عندكم وما الصاع عندكم في الكوفة؟ فأخبروه بأن المد كذا وأن الصاع كذا، والإمام مالك ما عندهم من مد وصاع يختلف عن ما هو أو عما ذكر أبو يوسف، فقال لتلاميذه يا فلان قم وأتي بالصاع الذي في بيتكم وأتي بالمد الذي في بيتكم، يعني يطلب من كل واحد، فكان الشخص يأتي بالصاع ويأتي بالمد ويأتي بغير ذلك مما يحتج به الإمام مالك في عمل أهل المدينة، ويقول هذا الصاع ورثه أبي عن جدي وكانوا يكيلون به في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا اعتمد الإمام مالك عمل أهل المدينة، لأن هذه الأعمال ليست يعني أمور طارئة، وإنما هي أمور متوارثة، خصوصا في السنن العملية، السنن العملية التي يعملها الناس ويألفونها وينقلونها جيلا عن جيل، كأوقات الصلوات والسنن التي تؤدى، وكصلوات الأعياد وصلوات الجنازة ويعني دفن الموتى وغير ذلك من الأشياء التي يتوارثها الناس ويحرصوا على أن يؤدوها كما فعلها السابقون بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون في هذه الحال الأحاديث داعمة ومؤيدة لعمل أهل المدينة، وقد تأتي أحاديث فيها سعة وتجيز للناس أن يفعلوا أكثر من وجه في العمل، يفعل كذا ويفعل كذا، وهذا جائز وهذا جائز، فيجعل الإمام مالك عمل أهل المدينة مرجحا لأحد الوجهين على اعتبار أنه السنة التي ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تارة يأتي عمل أهل المدينة مخالفا لأمر ولفعل أمره أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال في هذه المسألة التي بين أيدينا. فإن أبا سعيد الخدري وغيره رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية صلاة ركعتين تحية المسجد إذا دخل المصلي والإمام يخطب يوم الجمعة، لكن جمهور الناس في المدينة ما كانوا يفعلون ذلك. ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ الذي عليه المحققون من أهل العلم على أن عمل أهل المدينة هنا لا أثر له ما دام جاء القول والخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن المسألة كما ذكرت إنما هي في سنة وليست واجبة، ولم يقل أحد من أهل العلم أن من دخل وصلى ركعتين جمعته باطلة، كما أنه لم يقل أحد من أهل العلم بأنه إذا دخل ولم يصلي ركعتين فجمعته ليست صحيحة. نعم، من أهل العلم من قال بوجوب تحية المسجد، لكن هذا رأي مرجوح، والذي عليه أهل العلم وجمهور العلماء أن تحية المسجد إنما هي سنة وليست بواجبة، سنة وليست بواجبة، بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جاء سأله ما الذي علي من الواجبات من الصلوات، قال له خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فسأله عن الصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك، ثم قال الرجل والله إني سأقتصر على ذلك ولن أزيد، ثم ولى الرجل فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. فلو كانت تحية المسجد واجبة لنبهه، ولو كان غير ذلك واجب لنبهه. ثم إن حديثنا الذي بين أيدينا وهو أن النبي قال للرجل اجلس فقد آذيت من الأدلة على أن تحية المسجد ليست واجبة. يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم يعد لغوا؟ كأن السؤال يعني إذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة فهل يجب علينا أن نسلم عليه، أن نصلي ونسلم عليه أو لا؟ الجواب يجب علينا أن نصلي ونسلم عليه، لأن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه أنه قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذا الحديث، وجاء في هذا حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة كان بين أصحابه وإذا به يصعد المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، ثم ارتقى إلى الدرجة الثانية وقال آمين، ثم الثالثة وقال آمين، وبعد أن خطب خطبته نزل، فقال له الصحابة رضوان الله عليهم رأيناك فعلت شيء ما كنت تفعله وأنت صاعد المنبر تقول آمين آمين، ماذا تقصد بآمين؟ قال أتاني جبريل آنفا وقال يا محمد إني داع فأمن، يعني إني سأدعو وأنت تؤمن. وعلينا أن ندرك أيها الإخوان ما دعوة جبريل وما تأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة جبريل قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له، فقل آمين. قال فقلت آمين. والدعوة الثانية رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. قال فقلت آمين صلى الله عليه وآله وسلم. والدعوة الثالثة قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، فقل آمين. قال فقلت آمين. إذن فالصلاة على النبي عند ذكره واجبة. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لزمنا أن نصلي عليه، وهذا يستثنى وليس من اللغو، بل هو من ذكر الله الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. يقول لم أفهم عبارة إن قراءة القرآن تعتبر لغوا يوم الجمعة، فهل لم أستطع فهم التعبير؟ والجواب نعم، لم تستطع فهم التعبير، لأنه ليس المراد قراءة القرآن أن تكون لغوا، وإنما المراد من يصلي أثناء قراءة القرآن، يعني إذا كان الإمام بيخطب ويقرأ القرآن وإنسان يصلي اعتبر الجمهور المصلي يلغو عند قراءة القرآن ولا يلتزم بالإنصات الذي طلب الله تعالى، حيث قال وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا ما أراد وهذا ما قصد وليس ما فهمت. نعود إلى موضوعنا. على كل حال يا إخوان، يعني نحن إن شاء الله سنبدأ من غد في دروس الحج، وسنقف عند هذا الموضع في كتابنا إلى أن يعني نعود إليه إن شاء الله بعد الحج. يقول هناك حاج يذهب في أيام منى في أثناء النهار إلى جدة وليلا إلى منى، فهل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه إذا وصل إلى منى وبات فيها، ويجب عليه أن يصل إلى منى قبل نصف الليل الأول، لأن المبيت في منى يلزم منك أن تكون موجودا في منى قبل نصف الليل الأول، فالبيات عند العرب والمبيت عند العرب الذي نزل القرآن بلسانهم والذي عرفوه هو النوم في نصف الليل الأول، فوجودك في منى في نصف الليل الأول هذا المطلوب. أما إذا جئت منى بعد نصف الليل الأول فلا تعتبر ممن بات في منى. هناك حاج لم يتيسر له الذهاب إلى عرفة إلا ليلا، فهل عليه شيء؟ الجواب لا. الذهاب إلى عرفات سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تذهب نهارا وتبقى بعرفة إلى الليل، لأن الذهاب إلى عرفة بالنهار خصوصا أن تدرك عرفة في عشية يومها، يعني بعد الظهر العصر بعد العصر، هذا من أفضل الأمور. بل إن من لم يذهب إلى منى إلى عرفة في هذا الوقت ضيع على نفسه خيرا كبير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى عرفة قبل الزوال وضربت له قبة في منمرة، ولما حان وقت الزوال ركب أو حان وقت الزوال صلى بالناس الظهر والعصر في نمرة، ثم ركب ودخل إلى عرفة ووقف عند الجمرات التي هي دون الجبل، وجلس ووقف يدعو ويتوجه إلى ربه منذ ذلك الوقت إلى أن غربت الشمس. فإن هذه هي كما يقولون لحظات وساعات الذروة، وهي كما يقولون إنها أفضل الساعات. لماذا؟ لأن هذا المشهد أيها الحجاج مشهد عظيم في هذه اللحظات وعشية يوم عرفة. تنزل الملائكة وتحف بالحجيج، وينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، احتفاء بالحجاج. ينزل في هذا الوقت المبارك يدنو منكم، يسمع دعاءكم، يجيب سؤالكم، يغشاكم برحمته، يقبل توجهاتكم، يغفر لكم. ولهذا فإنه موقف عظيم لا ينبغي لأحد أن يتخلف عنه، ولا ينبغي لأحد ألا يكون في تلك اللحظات في عرفات متوجها إلى الله سائلا ربه المغفرة والتوبة والإنابة وأن يقبل حجه. هذا اليوم المبارك في تلك اللحظات يباهي الله بكم الملائكة، يخاطب الملائكة قائلا يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ وهو أعلم بهم، لكن يريد أن يقرر لكم، يريد أن تبشركم الملائكة فيقولون يا ربي يريدون رحمتك، يرجون مغفرتك، يسألونك رحمتك. فيقول لهم سبحانه وتعالى اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهذا موقف هل يجوز لأحد أن يتخلف عنه؟ هل يجوز لك أن تتأخر عنه بحجة أن عرفات زحام وأنها شمس ولا أطيق الوقوف؟ أنت جئت من بلد بعيدة، بذلت كل رخيص وغال، تركت الدنيا بما فيها وجئت متوجها إلى الله، فكيف يفوتك هذا الموقف؟ هذا الموقف الذي يتمنى غيرك لو دفع كل ما يملك كي يحظى بهذه اللحظات. لذلك لا ينبغي لنا أن نتخلف عن عشية عرفة، عن يوم عرفة، عن نهار عرفة، لأنه يوم الرحمة، يوم المرحمة، يوم يقول الله تعالى فيه، بل إنه تعالى يقسم به، يقول وشاهد ومشهود. وعلماء التفسير يقولون المراد بشاهد ومشهود هو يوم عرفة، هذا اليوم الذي ينتهي لقاؤكم بربكم عند غروب الشمس. إذا ما غربت الشمس شكر الله لكم المسعى وحمد لكم الموقف. ووجه لكم خطابه قائل: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فكيف نغيب عن هذا الموقف؟ لكن من وقف بعد العشاء نقول وقف وحجه مقبول إن شاء الله، لكنه ضيع على نفسه خيرا كثير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.